قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تحياتي لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نقطة أخرى من نقاط الصدام نبدأ حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور راغب السرجاني. أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا،
منورنا دايما بصراحة، معلومات قيمة وذاخرة بستفيد بها بالفعل في سلسلة الحلقات اللي بيهدينا بيها بالفعل الدكتور راغب. يا جماعة عاوز أقول إحنا كنا بعدنا شوية وطفنا مع حضراتكم عن أحوال المسلمين في الصين وفي المشرق، هنيجي نقرب شوية عن مشكلة السودان. فيها نقاط عديدة هنلاقيها، وده اللي هنتكلم عليه النهاردة، سواء مشكلة دارفور، جنوب السودان، إيه اللي بيحصل بالظبط، وإيه هو المخطط، وإيه المطلوب، ونقف جنبهم إزاي، والمشاكل هناك إيه، ده اللي هنعرفه مع الدكتور راغب السرجاني الذي أرحب به مرة ثانية.
يا أهلا وسهلا
دكتور راغب. في الأونة الأخيرة يمكن سمعنا عن أزمة السودان. السودان طبعا الشقيق، هو أول جار لينا كمصر، ولكن يهمنا كوطن عربي. إيه المشكلة يعني، سواء لو بدأنا كده مع حضرتك بجنوب السودان، نتعرف الأول على شعب السودان لو
على السودان نفسها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو الحقيقة السودان طبعا دولة من الدول العربية الإسلامية المهمة جدا، وهي أكبر دولة عربية مطلقة يعني
كمساحة.
محدش لعله يعرف هذه المعلومة كتير، ان السودان بلد ضخم 2.5 مليون كيلومتر مربع.
يعني هي دايما بنقول السعوديه، ليبيا، السودان، هم متقاربين في
الجزائر. السودان رقم واحد، وراها الجزائر، وبعدين بعدين السعوديه، بعدين موريتانيا، بعدين مصر. بعدين مصر.
تمام.
مصر الخمسه.
جميل.
مصر الخمسه بعد اربع دول العربيه اللي هي زي ما قلنا، السودان، الجزائر، السعوديه، موريتانيا، ثم مصر.
جميل.
فالسودان اكبر دوله، 2.5 مليون كيلومتر مربع، مساحه شاسعه، ليها دول جوار، تسع دول بتحيط بالسودان. طبعا مصر،
ودي حاجه فريده من نوعها.
طبعا
يعني مصر لا يحدها اربع جهات.
يعني احنا عندنا جنوب السودان والغرب ليبيا وشرق
شمال
فلسطين
بحر،
وخلاص شمال بحر،
صحيح،
وخلاص على كده.
لكن تسع
دول هناك، تسع دول
حدود.
فعندنا فوق مصر طبعا الشمال، مصر وجزء مع ليبيا، وعندنا في الغرب تشاد، وبعدين عندنا بقى في الجنوب مجموعة دول، عندنا أفريقيا الوسطى، في الكونغو الديمقراطية اللي كان زمان اسمها زائير، في أوغندا، في إثيوبيا، في كينيا، وفي أريتريا. فدول التسع دول بيحيطوا بالسودان، وطبعا كلما تعددت دول الجوار كلما تعددت المشاكل.
أكيد
أكيد. إن أنا لو عندي مشكلة صغيرة مع كل دولة من دولت اصبح عندي تسع مشاكل،
يعني واحد على واحد. اتنين ماشي، لكن تسعة لا.
انا في مصر هنا هحل مشاكلي مع فلسطين، نسال الله عز وجل انه يحرر فلسطين بكاملها.
آمين.
ومع ليبيا ومع السودان انتهت القضيه. هناك انت مع تسع دول بكل سياساتها المختلفه، بكل تاريخها المختلف، بكل عرقياتها المختلفه، مصالحها المختلفه، وضع معقد وصعب. أكيد. وطبعا ده بيحط السودان في موقف حرج. السودان طبعا بلد زي ما قلنا مش بس كبير، هي بلد كمان ثري جدا بأرضيته الزراعية. السودان من أثرى بلاد، مش أقول العرب، مش أقول المسلمين، العالم في الأرض. تخيل، العلماء بتوع الزراعة والاقتصاد بيقولوا السودان والأرجنتين لو اتزرعوا صح يأكلوا الدنيا كلها.
السودان
والأرجنتين. الأرجنتين حوض الأمازون والسودان حوض النيل، الاثنين دولت لو اتزرعوا صح يأكلوا الدنيا كلها. بيسموا السودان والأرجنتين سلة غذاء العالم. طبعا اللي طالع من السودان قليل جدا
قد كده. لا يعني انا عايز اقف على الحته دي لسبب، لان قد كده احنا كعرب، خلينا هنا يعني في اللي حوالينا، مش فاهمين الامكانيات اللي عندنا
خالص,
مش قادرين نستغلها.
وانا عايز دايما خلينا نغير كلمه العرب ونقول كلمه المسلمين. لان احنا في الحلقات الماضيه اتكلمنا عن تركستان. تركستان مش عرب, عندهم بترول, عندهم يورانيوم, عندهم ذهب, عندهم زراعه, عندهم عندهم عندهم. يعني لو انت سحبت بقى على العالم الاسلامي, والله ثروات العالم الاسلامي هذه بركه اعطاها الله عز وجل لهذه الامه. هذه ارض السودان احد هذه الخيرات, يعني في خيرات اخرى تعالى نتعرض لها ان شاء الله اثناء الحلقات, لكن ارض السودان الحقيقه من الاراضي الثريه الكبيره الضخمه, وهذا الحجم الكبير لا شك ان اعداء الامه يرقبونه. شايفين هذه المساحه الضخمه, ولو قامت في هذه المساحه الضخمه دوله قويه هذا يغير موازين الدنيا كلها.
بالظبط, ده يفسر لنا الاطماع اللي بيحاول طبعا من قريب او من بعيد يتدخلوا في السودان.
صحيح. طبعا شعب السودان بقى, حضرتك كنت سالت عن شعب السودان. شعب السودان محتاج 20 30 وقفه الحقيقه. انا من اكثر الشعوب التي احبها في العالم, وانا لفيت بلاد كتير جدا في العالم, شفت مسلمين من كل الاعراق. الشعب السوداني من اطيب شعوب الدنيا.
صحيح, ودي حقيقه.
من ارق شعوب الدنيا عاطفه, من أكثر شعوب الدنيا تواضعا, من أكثر شعوب الدنيا ثقافة, على خلاف ما يظن الكثيرين
أو الكثيرون. كمان الشهامة والمروءة
فيهم الكرم والجود. يعني أنا الحقيقة أنا منساش, أنا في أمريكا في دالاس زرت أحد المساجد السودانية, مسجد عاملاه الجالية السودانية, وعزموني هناك على محاضرة يعني, وعاملين مع المحاضرة يعني أكل, و كل واحد جايب معاه اكل سوداني واكل طبعا,
لان يعني هم مميزين.
طبعا دبحين وعاملين مشويات فاخره جدا, وعاملين يعني استضافه يعني على اعلى مستوى. الحقيقه انا حسيت ان انا وسط اهلي, كل الموجودين سودانيين, انا اول مره اشوفهم, انا اول مره ازور هذا المسجد
واتعرف على هذه الجاليه. هنا بالمناسبه في احد الدول العربيه, لا انسى الكمونيه السودانيه مثلا, واحنا في شهر رمضان الكريم وبنشوق بقى مشاهدينا الكرام. طبعا الكمونيه السودانيه هي طبعا هيسالوني هي ايه, هنقولها بعدين. لا حضرتك عزمت بالفعل, كان في امريكا.
انا اتعزمت في امريكا عندهم
بس على طعام سوداني.
على طعام سوداني. يعني كان اللافت نظري حاجه, الاستقبال, الدفء بتاع الاستقبال, الحب الفطري الطبيعي ليك كمسلم جاي بتزورهم أول مرة أشوفوك وأول مرة تشوفهم, ومع ذلك حسيت إن أنت عارفهم من 20 30 سنة. لما زرت السودان, أنا زرت السودان قبل كده في محاضرات يعني وكده, تعاملي مع السودان يعني كان مع السودانيين الحقيقة كان تعامل لطيف جدا, حتى مع أكبر القيادات في السودان. حتى المؤتمر اللي كنت مادة ليه كان بدعوة من السيد الرئيس عمر البشير, والرئيس جه حضر معانا
يعني
المؤتمر, وبالظبط عمر مأدوبة حضر فيها وزراء وحضر فيها كذا, بيتكلموا ببساطة جدا بنوع من الطيبة الحقيقية غير متكلفة.
يا سلام.
فالحقيقة شعب أنا يعني أوقره جدا وأقدره جدا, وظلم الحقيقة هذا الشعب كثيرا في التاريخ, ظلم بمنع وسائل التعليم من غير المسلمين ومن المسلمين للأسف الشديد. أهمل هذا الشعب في العلاقات العامة بين المسلمين وبينه, ما تفهمش بقى صعوبة المسافات بوجود الأدغال ووجود كذا وكذا, ما تفهمش إيه القصة, لكن الحقيقة سقط إلى حد كبير جدا من التعاملات الإسلامية على مدار التاريخ بشكل غير مبرر وغير مفهوم وغير مقبول. سقط هذا الشعب من حسابات الكثيرين, وبالتالي هو الآن يعاني من حالة شديدة جدا من الفقر والظروف الصعبة, والعالم لما تعرض لمشاكل دلوقتي هتكتشف أن للأسف الشديد هذه المشاكل حصلت بمعزل عن العالم الإسلامي. أين العالم الإسلامي؟ عندنا أكثر من 60 دولة إسلامية, ودارفور يحدث فيها ما يحدث, وجنوب السودان يحدث فيها ما يحدث, ولعلنا نسمع مشاكل أخرى مستقبلية, لأن الهدف تحطيم هذا البلد الإسلامي الكبير دولة السودان العظيمة.
ده المقصود بالفعل.
أكيد.
يعني أنا بنستغرب لما نسمع في الآونة الأخيرة جنوب السودان, معنا كده ممكن نسمع عن شمال السودان ودارفور طبعا في الغرب. الواحد بيستغرب ليه ولصالح مين التقسيمات دي؟ إيه جنوب السودان؟
جنوب السودان
ليه؟
هقول لك أنا يعني محاضرة قالها آفي ديختر. آفي ديختر ده اللي هو وزير الأمن الداخلي الصهيوني في إسرائيل, يعني دولة مسمى بإسرائيل يعني كان الصهيوني, قالها المحاضرة ديت في سنة 2008 السنة اللي فاتت. عنوان المحاضرة ايه؟ المحاضرة دي على فكرة اتنشرت في الجرائد يعني.
فين المحاضرة؟
قالها في تل أبيب ونشروا أخبار هذه المحاضرة في الجرائد العبرية الصهيونية. عنوان المحاضرة تفتيت السودان هو الهدف. هو كده عنوان المحاضرة كده
بالبنط العريض.
بالبنط العريض يعني. تفتيت السودان هو الهدف. بقاء هذا الكيان الضخم بكل إمكانياته، ولعلنا إن شاء الله أثناء الحلقات نتعرض لإمكانياته غير الغذاء، في إمكانيات تانية كتيرة. بقاء هذا الكيان الضخم بهذه الإمكانيات شيء في منتهى الخطورة على اليهود، على أمريكا، على أوروبا، على أي فكرة استعمارية. ده كيان ضخم جدا، وبالذات أن في توجه إسلامي واضح في القيادة السودانية، فده ممكن يأثر على أفريقيا كلها، يغير موازنات عالمية
يعني
كمان.
لهذا السبب أن في كيان إسلامي،
ففي كيان قوي. ضخم قوي وإمكانياته ضخمة، فلازم يتقطع هذا الكيان عشان كل كيان يضعف.
يعني إنما تأكل الذئب من غير القصية يعني. ده المطلوب،
هم عايزين يقطعوا. عشان كده المخطط اللي معمول للسودان هقولك عليه هو مفزع. عايزين يقطعوا السودان لخمس حتت، وهذا الكلام على فكرة معلن في جرائدهم وفي بحوثهم العامة، مش وراء الكواليس وإحنا بنستنتج وبنستنبط. أنا كنت راجع من أمريكا مرة وجورنال تايم كنت بقرا في طيارة يعني عدة صفحات عن قضية السودان، وده كان قبل موضوع اعتقال البشير والهوجة الأخرانية دي، كان ده كان من سنتين ثلاثة، عدة مقالات كلها عن السودان. كيف أو لماذا يهتم الإعلام الأمريكي اللي عايش هناك في 10,000 قضية شغلها بقضية السودان، وعامل ملف على المساكين في دارفور وملف على المساكين في جنوب السودان، وكأن الرقة واللطف والحنان الأمريكي لا يستطيع أن يتخلى عن هؤلاء البسطاء. قنابل بتنزل فوق أفغانستان، فوق ملاجئ الأيتام، بتنزل فوق العراق بكذا، بتنزل فوق كوسوفو كذا، لكن دولت اللي رق قلبهم على هذه المنطقة. طبعا كل ده لأن هذا البلد خطير. عايزين يقسموه خمس أقسام. قسم الجنوبي يبقى هو جنوب السودان، يبقى دولة منفصلة. القسم الغربي اللي هو دارفور يبقى دولة منفصلة. القسم الشرقي اللي هي كردفان تبقى شرق السودان، دولة منفصلة. القسم الشمالي اللي هي النوبة ياخدوها مع جزء من جنوب مصر اللي هي النوبة، جنوب أسوان،
هم برضه عندهم نوبة بالمناسبة،
ويعملوها دولة. هم طبعا النوبة الاستعمار بيحط خط ويقسم،
لكن هم هي واحدة،
فقسم النوبة
النوبة المصرية أو السودانية هي واحدة،
قسم النوبة لنص هنا ونص هنا،
لأن في معظم السادة المشاهدين يقول النوبة دي عندنا.
ما عندنا وعندنا يعني. بالظبط. نص عندنا ونص عندهم،
يعني في نوبة مصرية ونوبة سودانية
فعايز يقسم دي يعملها دولة. وعلى فكرة في لهم امتدادات في أجزاء من ليبيا وأجزاء من تشاد، فهو عايز ياخد الحتة دي كلها ويعملها دولة النوبة. والوسط يبقى هم أهل السودان دلوقتي اللي هم أهل الشمال،
يبقى دارفور غربا جنوب السودان،
كردفان شرقا،
السودان شمالا
شمال النوبة، والوسط بقى اللي هو دولة السودان الموجودة دلوقتي اللي هو العرق العربي اللي موجود دلوقتي. فيبقى كده قسم السودان خمس أقسام، كل قسم عنده أشياء، أصبح كل دولة ضعيفة، كل دولة هشة، والكلام ده حصل كتير جدا جدا في التاريخ. طبعا قضية أخطر هذه القضايا، كل هذه القضايا خطير، كل القضايا خطير، حتى القضايا التي لم تثر بعد زي قضية النوبة أو قضية شرق كردفان، شرق السودان اللي هي كردفان، لم تثر بعد على الساحة بشكل قوي، ومع ذلك قضايا خطيرة. لكن تظل أخطر هذه القضايا هي قضية جنوب السودان. ليه؟ أولا لكذا سبب حقيقة. جنوب السودان، وطبعا ده كلام مفزع مفزع للمصريين خاصة وللعالم العربي والإسلامي كله، لأن أثر أي أثر سلبي على مصر بيأثر على الدنيا كلها حقيقة، على كل الدنيا الإسلامية كلها.
على فكرة يا دكتور، الشعب المصري شعب ذكي وشعب فاهم وعارف وقاري الأحداث تماما يعني، ولكن لا يفصح طبعا عامة بداخله إلا في الوقت المناسب.
لكن احنا طبعا الدنيا واضحة الحقيقة، واللعب زي ما بيقولوا على المكشوف، والتخطيط على صفحات الجرائد وفي المؤتمرات العلمية العامة بيناقشوا هذه القضايا.
ليه بقى جنوب السودان هي الأكثر خطورة؟
جنوب السودان أولا بيتحكم في منابع النيل الداخلة لمصر. يعني النيل زي ما إن شاء الله نفرد حلقات مستقبلية في هذا البرنامج أيضا لقصة النيل، بس النيل بيخش السودان من جنوبه اللي هو النيل الأبيض، أحد فروع النيل الكبرى، النيل الأبيض بيخش السودان من جنوبه، وبعدين بعد كده بيكمل في الطريق ويتقابل مع النيل الأزرق اللي جاي من أثيوبيا، ويكملوا لحد ما يخشوا على مصر بعد كده. هذا الجزء الجنوبي اللي جاي من بحيرة فيكتوريا اللي جاي من وسط أفريقيا اللي بيمر في السودان بيمر في جنوب السودان. فتصبح دلوقتي لو أنا حطيت هنا في هذا المكان دولة منفصلة عن دولة السودان وعملت على هذه الدولة على هذا النهر اللي داخل جواها ده سد، أصبحت أنا متحكم تماما في شريان الحياة اللي جاي للمصريين واللي جاي للسودانيين كمان، اللي جاي للسودانيين الشماليين بقى، لأن الدولة ديت في الجنوب هي اللي واخدها الأول. فلو أنا مسكت هذا النهر
وتعمل سد
بقت كارثة. بقت كارثة. بيقولوا الحرب المستقبلية
حرب على المياه.
حرب المياه بالظبط.
ده بدأ بالفعل
تركيا وسوريا يعني مشاكل على المياه.
بدأت
اليهود. اليهود محتلين الجولان عشان المياه، محتلين مزارع شبع في لبنان عشان المياه، المفاوضات مع المصريين عشان إمداد أنبوب من المياه من النيل إلى تل أبيب. القضية قضية خطيرة جدا. المياه يعني انت لو المياه دي مش موجودة خلاص انتهت القضية. فلو جنوب السودان قامت في دولة تتحكم في منابع النيل، اديني بقى ايه تصورك عن الوضع اللي ممكن يكون في مصر. اما ان تركيع مصر لما تريده هذه الدولة، واما حرب وخلاص. لو انت قد هذه الحرب بقى تدخل هذه الحرب، هذه الحرب مين اللي وراها؟ ممكن برضو في اثناء الحلقات نعرف مين اللي هيكون وراها. صحيح. ليس جنوب السودان فقط. يبقى اول قضيه قضيه المياه والسيطره على المياه، دي قضيه خطيره جدا. القضيه الثانيه الخطيره جدا ان جنوب السودان اكتشف فيه البترول، وانا عايز اقول لك ان السودان من البلاد الواعده في البترول. 80% من البترول السوداني في الجنوب، 80% من البترول السوداني الخام الجديد ده
80%
البكر 80 في الجنوب. فلو انفصلت دولة الجنوب كما يريدون، فهذا الانفصال معناه تنفصل هذه الدولة بمقدرات اقتصادية هائلة في نفس الوقت اللي تحرم فيه السودان من مقدرات اقتصادية هائلة. كل إضافة لدولة الجنوب هو انقاص من دولة الشمال اللي هي
80%. طبعا مشاهدينا الكرام زي ما حضراتكم شايفين رقم لا يستهان. واعتقد ان المشكله كمان مش مشكله البترول بس، ده اكيد في
اكتر من كده.
اخرى هنكمل ولكن بعد الفاصل. اسمح لي فاصل قصير ونعود اليكم، فكونوا معنا. الظاهر ان مش جنوب السودان بس هي اللي عامله مشكله، ده يعني في مناطق كتيره في السودان هتعمل مشكله، زي ما سمعنا من الدكتور راغب، وهي دارفور او كردوفان او النوبه شمالا او في السودان. لكن زي ما قال الدكتور بالفعل سد،
هي قصه جنوب السودان اخطرهم حقيقه.
و80% بترول،
80% بترول وتحكم في منابع الميه. فوق كده النظره الاوروبيه لا يمكن بحمل احوال تنسى قضيه الدين الاسلامي. حتى لو تحول المسلمون الى علمانيين في فتره من فترات حياتهم، او الى شيوعيين او الى راسماليين او كذا
يعني.
كذا لا ما يطمئنوا. يعرفوا ان هذا الاسلام عملاق كبير قد ينام بعض الايام او بعض السنوات لكنه يصحو، وعندما يصحو يغزو العالم جميعا. فهم قاريين التاريخ كويس، احنا مش قاريين التاريخ زي ما هم قاريين للاسف الشديد. هم قاريين التاريخ وعارفين ان هذا الوضع خطير جدا. التوجه الاسلامي اللي موجود عند الحكومه السودانيه، او حتى بدون توجه اسلامي، يعني حتى في الايام اللي كان بيحكم فيها جعفر النميري وما كانش في توجه اسلامي، كان توجه علماني في البلد، ومع ذلك كان الهجوم شديد على السودان، او محاوله تحجيم قضيه السودان واضحه في اذهان الاستعمار. بيقولوا لو السودان دي دوله اسلاميه ايه اللي يحصل؟ لو الإسلامية دولة مفتوحة على أفريقيا، جنوب السودان ده هو بوابة السودان على أفريقيا. شعوب عايشة متأخرة 100 سنة ورا، جايز أكتر من كده كمان. شعوب عايشين في قبائل في أكواخ بيعبدوا شجر بيعبدوا وثنيين. ده جنوب بعد جنوب السودان. يعني أنت عندك مناطق بقى أفريقيا الوسطى، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، هنعمق شوية نخش على بوروندي، هنخش على تنزانيا. البلاد دي كلها فين من الحضارة؟ بعيد تماما. لو تعرضت على هذه البلاد الفكرة الإسلامية، وخاصة أنها واصلها الفكرة الإسلامية، لكن لو دولة بقى بدأت تنشر هذا الفكر بإمكانيات دولة، تتحول أفريقيا السمراء هذه إلى دولة إسلامية.
سهل طبعا السيطرة على كل هذه الكائنات.
طبعا فيبقى سهل جدا. فهو لو حط له بقى حاجز صد اللي هي جنوب السودان بقى دولة غير إسلامية موجودة في هذا المكان. طب إزاي غير إسلامية؟ هيفصلها إزاي؟ هيفصلها بشعبها. شعبها غير إسلامي. للأسف الشديد. تعالى أقول لك على إحصائيات غريبة جدا في داخل السودان. لما ناخد جنوب السودان لوحده، هتلاقي إن 65% من أهل جنوب السودان دينهم إيه؟ وثنيون.
معقول؟
تخيل في السودان
85%
65% 65% من أهل جنوب السودان وثنيون. وثنيون بيعبدوا الأصنام،
يعني للدرجة دي أكيد في معزل أو في منع عن
بعيد. طبعا ده خطأ على مر العصور من الحكومة السودانية ومن المسلمين. إزاي الناس دي كلها في دولتنا الإسلامية العربية ما وصلناش ليهم بالإسلام على مدار سنوات طويلة، قرون سابقة. فوثنيون. الشعب السوداني إجمالي 41 مليون تقريبا، منه سكان الجنوب 10%. سكان الجنوب مش كتير، لكن لما تاخد الجنوب لوحده معظمه وثنيون، والنصارى 17% والمسلمين 18%. يبقى أنا عندي المسلمين دلوقتي لما النصارى يحطوا ايديهم في ايدين الوثنيين
هتبقى الغلبة
عشان ينفصلوا. أصبح النصارى والوثنيين دلوقتي تعدادهم عدي يعني 80% 82%، والمسلمين 18%. وهذه الدولة واقف وراها دول العالم النصرانية واليهودية. فأنا بتكلم على دولة هتبقى عندها مقدرات عسكرية
اللي هي جنوب
عالمية. جنوب السودان بقى اللي هي دولة جنوب السودان بشعب غير مسلم، المسلمين فيه أقلية، هتقف حائط صد ضد المد الإسلامي. هذه الدولة فوق كل اللي قلناه ده، تحكم في المية، تحكم في منابع البترول، 80% من بترول السودان، دولة غير مسلمة في جنوب السودان تمنع وصول الإسلام لأفريقيا، وفوق ده كله هتصبح هذه الدولة مرتعا للمخابرات العالمية. هتلاقي فيها الموساد، هتلاقي فيها CIA، هتلاقي فيها مخابرات العالم كله متجمع فيها، تصدر المشاكل والمشاكل والمشاكل للعالم العربي والإسلامي بكامله. سيطرة مركز في وسط أفريقيا خلاص. يبقى الحتة ديت اتباعت للأمريكا ولليهود ولكل من يسير على نهجهم. الوضع يا أخي في منتهى الخطورة حقيقة. وقضية فصل جنوب السودان مش قضية وهمية. أنا بقول للمسلمين دلوقتي الأصل في الأمور دلوقتي إنها تنفصل. يعني الجو العام الغالب إنها تنفصل. وهنتكلم في القصة إن شاء الله عشان نعرف إزاي هتنفصل في الحلقات القادمة، نقدر نعرف هذا الوضع. لكن لازم وقفة. شكل الوقفة دي إيه؟ هنتكلم برضو في هذا الشكل. بس الموضوع خطير حقيقة. خطير ليس فقط خطيرا على شمال السودان أو على دولة السودان، ولكن خطير على مصر جدا، وخطير في نفس الوقت على العالم الإسلامي كله. خطير على أفريقيا اللي حملات التنصير فيها قوية جدا جدا، وستقوى أكثر وأكثر عندما تقام دولة نصرانية وثنية في داخل أرض جنوب السودان.
يعني إذن دكتور، بدأت المشكلة تحديدا من متى؟
هي جنوب السودان حقيقة مشكلة عميقة جدا قديمة. لعل لما تيجي تدور تلاقي ان اصل المشكلة الاستعمار الانجليزي. انجلترا احتلت السودان سنة 1899 اواخر القرن التاسع عشر. 1899 كانت محتلية مصر سنة كام؟ 1882 بالظبط. بعد 17 سنة احتلوا السودان. طبعا مصر والسودان زي ما اخواننا السودان بيقولوا دايما، مصر والسودان هي التواهد. هم دايما ايه، مصر والسودان كتله من زمان، يعني من ايام صلاح الدين الايوبي رحمه الله، دوله المماليك غيره غيره، واحده الدوله العثمانيه هي حته واحده وكيان متصل. والجذور بتاعتنا مش بس نهر النيل، الجذور الدينيه العقائديه اهم شيء بتجمعنا، اللغه العربيه، عوامل كثيره جدا. التعامل الاقتصادي التجاري، قوافل التجار المصريه اللي نازله السودان واللي نازله من السودان
صحيح.
على مصر
صحيح.
تعامل عميق جدا وقديم. كان شيء طبيعي جدا لانجلترا بعد ما احتلت مصر انها تكمل على السودان. ده اكنها بتكمل محافظه تانية. طول عمر مصر والسودان واحده واحده يعني. مش كان ملك مصر اسمه ملك مصر والسودان
بالظبط؟
كانت حاجه واحده واحده واحده. فدخلوا على السودان احتلوها. اول ما دخلوا السودان ودرسوا الموقف من اخبث انواع الاستعمار استعمار الانجليزي. ولعلنا نقف وقفه مع مشاهد دلوقتي نحلل معاه الاستعمار الانجليزي والفرق بينه وبين الاستعمار الفرنسي. الاثنين على فكره يعني انا بشوف الاثنين دولت اخبث واعنف نوعين من الاستعمار مروا بعالم الاسلام.
رغم ان البعض فاهم ان الاستعمار الفرنسي مثلا على سبيل المثال هي مش استعمارها هي حمله استكشافيه.
خليني اقول لك
يعني الفرقات. اعتقد هذه الكلمه هم بيحاولوا يهوموا بيها المواطن العربي يعني مش
صحيح مصر. وده في ناس بتحتفل بدخول الحمله الفرنسيه مصر واعياد
يعني اكتشاف رشيد وما شابه ذلك
بالظبط. الحمله يعني. العلميه ووصف مصر والقصص دي كلها. خليني اقول لك الاستعمار الانجليزي لو انا الخصه في كلمتين فرق تسد سياسه رهيبه. ده دي قصتهم بمنتهى الهدوء او منتهى البرود. البرود الانجليزي مشهور
زي
مفيش ضرب كتير. شهداء مصر في قصه الانجليز قد ايه؟ انجلترا احتلت مصر 70 سنه 82 ل 52 1952
ايوه.
وحتى قعدت لعد 56 لما خرجت الجيوش الانجليزيه كلها يعني بعد الثوره. كم واحد ماتوا مصريين؟ ممكن تقول مذبحه دنشواي عشرات، مذبحه في اسماعيليه مش عارف ايه، كلها عشرات مئات الاف. ده النظام الانجليزي بمنتهى الهدوء بيسيطر بس يقطع، يخش على كل حتة يقطعها. والأدهى من ذلك وأنكى وهو خارج خلاص، هو خلاص خرج من البلد، البلد اتحررت، يسيب فيها بمنتهى الدهاء بعض الأماكن التي تظل محافظة على الفرقة إلى ما شاء الله. يعني بين مصر والسودان يقوم سايب حتة حلايب وشلاتين وكده عشان إيه يعمل مشاكل بمصر والسودان. بين السودان الشمالي والسودان الجنوبي مشكلة جنوب السودان. سايكس بيكو، ايه سايكس بيكو؟ قطع الحتة كلها
بالظبط،
ده هنا وده هنا وده هنا، ما عندوش مانع اي جزئين جنب بعض. فلسطين واليهود لما جه يمشي الانجليز من سنة 48 لما انتهى الانتداب الانجليزي على فلسطين في 14 مايو سنة 48 وسلموا الرايه لليهود وهم ماشيين سابوا لهم دولتين عجيبتين جدا، الدوله الفلسطينيه المنتظره والدوله اليهوديه المنتظره، الاثنين مع بعض دولتين عجيبتين جدا.
ايوه
كل حته فيها صراع الحدود بحيث تفضل موجوده في هذه المنطقه صراع ومشاكل ابد الابدين.
وهو ده الهدف يعني.
ده نظام الانجليزي. النظام الانجليزي دايما يقطع الدول فرق تسد ما بين كل دولتين يحط مشكله حدوديه.
الفرنسي
عنده نظام تاني خالص، نظام يعتمد على عاملين رئيسيين. العامل الاول العامل الثقافي ان هو يخش يعمل فرنسة
تمام
للشعب، يعلمه اللغه الفرنسيه، يفتح له الاكاديميات الفرنسيه في فرنسا، وسائل التعليم، الجامعات الفرنسيه، مدارس فرنسيه، ارساليات فرنسيه، يخلي الشعب ده فرنساوي وهو عايش في ساحل العاج وهو عايش في النيجر وهو عايش في السنغال. السنغاليين دلوقتي بيتكلموا فرنسي
يعني زي فرد فكر
فكر
بأسلوب
اول حاجه دي
على المدى البعيد يعني
بس خلي بالك بقى اما قبلتش هذا الفكر فالسلاح السيف البندقيه العنف الفرنسي لا يقارن بالعنف الانجليزي. واقرب الامثله اللي احنا عارفينها الجزائر. كم شهيد في الجزائر؟ مليون شهيد وفي بعض الفترات مليون ونص
طبعًا.
لدرجه ان في وزاره في الجزائر اسمها وزارة الشهداء، وزارة لرعاية أبناء الشهداء اللي هو شعب أبناء مليون. فالنظام الفرنسي عنف وتقتيل وتذبيح وتغيير ثقافي، والنظام الإنجليزي ملوش دعوة بالكلام ده كله ولا ليه دعوة بثقافة المجتمع، لكن ليه دعوة بتقطيع المجتمع. ولما دخل الإنجليز أول حاجة حطوا عليهم عليها تقطيع السودان إلى قسمين جنوبي وشمالي.
وهنا نتوقف وغدا نلتقي
ان شاء الله.
مشاهدي الكرام، عند نقطة الانجليز والفرق بينها وبين الاستعمارات المستعمر الفرنساوي وجنوب السودان وقصة جنوب السودان ومشكلة جنوب السودان نكملها بمشيئة الله تعالى غدا ان شاء الله. فكونوا معنا ولا تنسوا ان هذه السلسلة الحلقات لابد ان تكون متكاملة، يعني ما ينفعش حد يتابع حلقة ويسيب حلقتين، لان بالفعل الكلام مثير ومهم جدا. غدا القاكم مع الدكتور راغب السرجاني. شكرا لكم والى اللقاء.